جبار
الله أكبر
لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله
علي ولي الله
أبو العلوي تفجر الله أكبر حيدر 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 الله أكبر لا
السادسة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا خالد العبدالله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يوعز للمؤسسات المعنية بتوفير المساعدات للمنكوبين بالسيول في باكستان. الرئيس العراقي يحث القوى السياسية على الحوار والتيار الصدري يدعو إلى عراق جديد. والأسرى الفلسطينيون يبدأون حل التنظيم في أولى خطواتهم التصعيدية بسجون الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد إيران لتقديم أي نوع من المساعدة والإغاثة لمنكوبي السيول في البلد الشقيق والجار باكستان. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعرب رئيسي عن مواساته وتعازيه لباكستان حكومة وشعبا بوفاة المئات من المواطنين الباكستانيين خلال السيول الأخيرة وقال إنه أوعز للمؤسسات المعنية من أجل توفير المساعدات الأولية للشعب الباكستاني على وجه السرعة ومن جانبه عبر شريف عن تقديره للمساعدات الإيرانية وقال إن إيران كانت وما تزال جارا داعما وصديقا ومرافقا في الأيام الصعبة لباكستان. تواصل إيران دراسة دقيقة للرد الأمريكي على تعديلاتها للنص النهائي لمسودة الاتفاق النووي. أفادت بذلك وكالة نور نيوز التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني وقالت إن هذه الدراسة ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع على أقل تقدير موضحة أن الدراسة تفصيلية لإجابات واشنطن على محاور طهران وتعديلاتها للمسودة ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء. ومن جهته أعرب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تفاؤله بنتيجة مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي وقال لقد وصلنا إلى لحظة حرجة فنحن أمام آخر مليمتر على حد تعبيره. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيسة البعثة الأممية جينين بلاسخارت في بغداد أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولا لنتائج مرضية تضمن الأمن والاستقرار وتحقق تطلعات المواطنين. هذا ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة لعراق جديد يسود فيه السلام دون أي تبعية وميليشيات واحتلال وإرهاب وفساد في البلاد. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبو شدد على ضرورة مواجهة القيادات السياسية لظاهرة تعطيل مؤسسات الدولة فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اختيار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في البلاد. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية في هذا التقرير.
كشفت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق أن أهداف عملية الإرادة الصليبة السادسة في محافظة كركوك هي تأمين سلسلة مرتفعات ماما من شمال غرب كركوك وصولا إلى جنوب غرب المحافظة لاستخدام هذه المناطق من قبل العناصر الإرهابية كممرات للتنقل. وأضافت قوات الشرطة الاتحادية أنها تمكنت من العثور على مضافات وأكداس من الأسلحة و12 عبوة ناسفة خلال اليوم الأول من انطلاق المرحلة السادسة. سياسيا ردت الأحزاب والحركات السياسية الدعوة الغريبة التي أطلقها وزير السيد الصدر بإبعاد كافة السياسيين والمسؤولين في جميع الأحزاب من المشهد السياسي متسائلين ما إذا كان وزير الصدر يريد استيراد بدلاء من الخارج. وقال عضو تحالف الفتح مختار الموسوي أن دعوة البعض إلى إعادة الانتخابات بعيدا عن أحزاب السلطة والطبقة السياسية التي تولت إدارة البلاد منذ 2003 أمر يثير الاستغراب. على صعيد آخر وتحت شعار من البحر إلى النحر، تواصل مسيرة العشق الحسيني زحفها سيرا على الأقدام للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء المقدسة، من منطقة رأس البيشة أقصى جنوب العراق إلى كربلاء لتقديم العزاء لآل بيت الرسول عليهم السلام. وعلى امتداد طريق يا حسين في البصرة جنوبي العراق تنتشر المواكب والهيئات الحسينية وهي تقدم الخدمات للمسيرات الراجلة المتوجهة صوب كربلاء المقدسة. وشهدت المنطقة المطلة على الخليج الفارسي إقامة مهرجان حاشد حمل شعار من البحر إلى النحر، وحضرته شخصيات دينية يتقدمها وفد المرجعية الدينية العليا للمشاركة في رفع راية الحسين، معلنة انطلاق الزوار مشيا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة. وقال قائم مقام قضاء الفاو وليد الشريفي أن محبي الإمام الحسين عليه السلام من كل بلدان العالم وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول الخليج الفارسي يأتون إلى هذه النقطة للانطلاق إلى مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ساد الهدوء الحذر محاور المعارك في العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها أكثر من 30 قتيلا وأصيب 160 آخرون. ويهدد حالة الهدوء التي سادت أغلب أوقات النهار التحشيد المستمر من كلا طرفي النزاع لقواتهما فضلا عن تبادل التهديدات. فقد اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد للبيبة المعارك عدوانا مخططا له من الداخل والخارج، متحديا منافسه فتحي باشاغة المكلف من قبل برلمان طبرق بالذهاب للانتخابات. إلى ذلك أعربت الخارجية الإيرانية عن قلق طهران العميق إزاء استمرار الاشتباكات داعيا لوقف فوري لها وحل الخلافات عبر الحوار وصيانة مصالح الشعب الليبي وأمنه. بدأ الأسرى الفلسطينيون لدى الاحتلال اليوم تنفيذ تهديداتهم بحل التنظيم في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة السجون، احتجاجا على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم، أي أن على الإدارة مخاطبة كل أسير على حدة. وأضاف أن الخطوة التالية ستكون الإضراب الجماعي عن الطعام حال استمر تعنت الإدارة، مشيرا إلى أن أبرز مطالب الأسرى هي إعادة عشرات المعزولين انفراديا وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال. استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله وفدا من حركة حماس، حيث تم استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة. واستقبل نصر الله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة ضم خليل الحية وأسامة حمدان. وجرى خلال اللقاء تقييم المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، خاصة المواجهات الأخيرة بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. كشفت المنطقة أو الحكومة الوطنية بصنعاء عن قيام قوى العدوان على اليمن بتلويث عدد من مصادر المياه في الحديدة بمواد كيميائية وعناصر مشعة. وقال وكيل هيئة الموارد المائية عبد الكريم السفياني أن الهيئة اكتشفت تلوثا كيميائيا بالعناصر المشعة والثقيلة في عدد من مصادر المياه بالحديدة، فضلا عن تدمير الآلاف من تلك المصادر في مختلف المحافظات. وأضاف أن العدوان دمر نحو 3000 منشأة مائية منذ العام 2015، مما تسبب بحرمان أكثر من 20 مليون يمني من المياه المأمونة والصالحة للشرب. أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواجه على المدى القصير تحديات جديدة على خلفية العقوبات التي فرضها ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وقال بوريل أن هذه إجراءات تقييدية متطلعة للحد من فرص روسيا الاقتصادية طالما أنه تعتمد على النفط والغاز، لكن أوروبا أيضا ستواجه تحديات خطيرة على المدى القصير ويجب أن نستعد لدفع ثمن الحرية على حد تعبيره. إلى ذلك أعلنت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن روسيا قادرة على وقف صادرات الغاز للاتحاد الأوروبي مدة عام على الأقل دون عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني. إلى هنا ونصل معكم لختام هذه النشرة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
كفى بالله حسيبا. حسيبا.
من انوار البصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وكلمته القيمة التي ألقاها خلال لقائه مع أعضاء المؤتمر الوطني لشهداء المجتمع العشائري في البلاد بتاريخ 12 من يونيو 2022، والذي أشار فيه قائد الثورة الإسلامية إلى دور العشائر في فترة الدفاع المقدس، فكونوا معنا مشكورين. أعزائنا الكرام، لقد تطرق سماحة السيد القائد خلال اللقاء إلى موضوع الإيمان الديني والذي تجسد في الشهداء، فقال سماحته:
إن شهداءكم أيضا هم مظهر جميل وعظيم لهذا الإيمان الديني. هؤلاء الشهداء 11,000 الذين قدمتموهم هم في الحقيقة يظهرون تأثير الإيمان الديني. كان يمكن لهذا الشاب أن يبقى في البيت وحياته وبيئته الخاصة وعند أبيه وأمه وزوجته وأبنائه ويتمتع بلذات الحياة بالمقدار الممكن، لكنه لم يفعل. ترك الجميع، ابنه العزيز وزوجته العزيزة ووالديه المولهين، لأي شيء؟ ما كان هذا الدافع؟ كان الدين. الآن كان مناضلا وعاد، أو صار جريحا، أو استشهد. والداه اللذان استطاعا إطفاء هذه المصيبة وهذه المشقة ونار القلب، ووجدا السلوان. كان ذلك ببركة الدين، وقد كان هذا أثر الدين.
مستمعينا مستمعاتنا، تناول سماحة السيد القائد الخامنئي الصفقة مع الله كعنصر الصبر والسلوان لدى عائلات الشهداء، فقال في هذا المجال:
فقد صديق لنا ابنه في حادث، وكان حزينا بعض الشيء، وهناك والد لثلاثة شهداء. قلت: لقد رحل ابن واحد لك، وهذا الرجل رحل له ثلاثة. قال: يا سيدي، أبناء هذا الرجل صاروا شهداء، هذا لا يحزن. انظروا، إنه كلام صحيح بالفعل. نعم، هناك حرقة في القلب. هذا الجرح الذي يدخل قلوب الوالدين لا يمكن إنكاره، لكن عائلات الشهداء يجدون السلوان ويصبرون. لأنهم يعرفون أن ابنهم الشاب حي عند الله، فيعقدون صفقة مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كلاهما له أجر، تكبيد العدو خسائر له أجر، وأن تقتلوا على يد العدو له أجر. هؤلاء عقدوا صفقة مع الله، الشاب عقد صفقة مع الله، وكذلك هذان الوالدان والزوجة عقدوا صفقة مع الله. لا ينبغي نسيان عنصر الدين في هذه القضية.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أما بشأن موضوع أمن البلاد وصونه كنتائج بارزة من التضحيات والاستشهاد، قال السيد القائد الخامنئي خلال لقائه أعضاء المؤتمر الوطني لشهداء المجتمع العشائري في البلاد:
حسنا، الآن بعض الأشخاص في التحليلات المختلفة التي يجرونها يقولون: ذهب هذا الشاب ليحرس حدود بلاده ويوفر الأمن. نعم، هذا معلوم، إن أمن البلاد وصونه ناتجان من هذه التضحيات والاستشهاد والجراح والنضالات والمواجهات. لا شك في أن هذا يوجب أمن البلاد، ولكن دافعه كان الدين والله. لا ينبغي تقليص دافعه وتقليله إلى أشياء أقل من الدين. فالحقيقة إنهم تحركوا لله وعملوا لله، وهذا هو السبب في عزة الشهداء. إن عزة الشهداء لهذا السبب أيضا. حسنا، الآن هناك من لا علاقة لهم بالدين ولا يمكنهم إنكار هذه الاستشهادات، ولذلك يتناولون الدوافع. فمن أهم أبعاد الحرب الناعمة للعدو إطفاء أو إضعاف دافع الدين، هذا هو أهم وأعلى دافع بين الناس.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسمع حسيني ولا ابتعته رداء، بلغي عني السلام حسيني.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونشهد أن لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت ولا يزول، شهد لنفسه بالوحدانية وشهدت له الملائكة والعدول، والصلاة والسلام على من بعث بالحق والعقول في ظلام فأفاق الناس بعد ذهول، الحبيب الذي رسم الطريق إلى الهدى ولولا هديه ما صح للعبد وصول، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الذين خصهم الله بأن يكونوا خلفاءه على الأرض. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الترحيب موصول بحضراتكم ضمن هذا التجوال الشعري في قصائد الشعراء الكرام في حضرة سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. أما شاعر الحلقة فنتعرف عليه بعد قليل. أيها الأطائب، ولد الشاعر شفيع مرتضى الحلفي عام 1975 للميلاد في العراق وفي محافظة البصرة في أسرة محبة للأدب والثقافة وتحترم الشعر والشعراء على وجه الخصوص. أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في محافظة البصرة، ثم التحق بالخدمة العسكرية لتقضم سنينا من عمره. دخل إحدى جامعات النجف الدينية في عام 2003، وبعد عام ترك الدراسة لأسباب خاصة، ثم توجه إلى دراسة العلوم السياسية وحصل على شهادة البكالوريوس فيها. الشاعر عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وأيضا عضو اتحاد الصحفيين العراقيين، أدار تحرير مجلة الكهف عامي 2004 و2005، كما حصد عدة من الجوائز المهمة، منها المركز الأول في جائزة النور للإبداع، جائزة مسابقة الجود العالمية في الدورة الثانية، جائزة مسابقة وزارة المرأة العراقية، كما مثل العراق في محافل دولية مهمة. صدر له مجموعة شعرية بعنوان أوراق في مهب العمر عام 2011، وديوان شعر بعنوان وجها لوجه معي عام 2017. أما الآن أعزائنا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى شيء من شعره.
وجه السماء. وجه بليل ضمخته دماؤه، عينان من تمر الجنوب سماؤه، متوضئ بالشوق غصن ربيعه في سنبلات الحب كان نماؤه. قد جاء يحمله جواد منية يهب الحياة إلى الوجود عطاؤه، فصلاته قوت لكل مدينة وملاذ كل المعدمين رداؤه. عيناه عيناه تبتكر الدموع لعابر أغواهما بين الرمال حداؤه. ما مر في عين المساء سجوده إلا رقى دمع الفقير دعاؤه. ذكراه مبتهل السنابل في الثرى، فبقاء كل الطامحين بقاؤه، ويعوذ بالأسماء حقل محبة لنرى عروسا خضبت حناؤه. مولاي مولاي، شمس في يديك وإنني شجرا وفي أسماء لطفك ماؤه.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع قراءة مقطوعة وجه السماء للشاعر العراقي شفيع مرتضى، وهو يدوزنها حبا للإمام الحسين عليه السلام. وإليكم قصيدة أخرى للشاعر تحت عنوان بطاقة عاشق.
بطاقة عاشق. ذكراك ما برحت تحلو بمرآتي، تنساب منها الرؤى رغم المسافات. فالكون محظ صدى من ضوء صاحبها، والعمر من ريقه بل الوريقات. لي في هواه مدى ضاعت بدايته، وامتد آخره بين المجرات. أحسسته بدمي نبضا تملكني، أحسسته ألقا يجتاح لي ذاتي. لما وقفت على شباكي وابله، ماء الحياة جرى يسقي نباتاتي. وانساب من شفتي ذكرا أرتله في حزن قافيتي أو في المسرات. ذابت ليالي الصبا نورا بشاطئه، ما أجمل الأمس بل ما أروع الآتي. هذه فراشات أيامي به اغتسلت، لا ترتضي غيره روضا فراشاتي. يا سيد الحب والآمال واقفة في تيه عشقكم تحكي عذاباتي، وأغمض الحلم في روحي تهدهده كف الرجا، عزفت عن كل غاياتي. فالورد مبتسم في حقل ذاكرتي، من شرب غيمتكم لا شرب غيماتي. والروح لو أبطأت عن داركم زمنا، دارت على بابكم حبا مداراتي. هذا قطار الهوى، هذا قطار الهوى بالشوق يحملني نحو الأماني على جنح السحابات. هذا بريد الهوى من عاشق ثمل قد جاء يحمله زادا لميقاتي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استمعتم إلى قصيدة بطاقة عاشق للشاعر شفيع مرتضى من جمهورية العراق، شاكرين لحضراتكم جميل متابعتكم ودمتم بود.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى جانب آخر من جوانب التباينات في داخل المجتمع الصهيوني في ظل الفوارق التي تحكم عقيدة هذا المجتمع بين العلمانية والتدين وانتقال القيم الدينية إلى الساحة السياسية وتحول الإيديولوجية الصهيونية إلى دين مدني. عنوان هذه الحلقة: حقيقة الديمقراطية والعلمانية في المجتمع الصهيوني.
أعزائي الكرام، أهلا بكم من جديد. وفقا للقوانين الأساسية للكيان الإسرائيلي التي تمت المصادقة عليها عام 1992، تعرف دويلة الاحتلال الإسرائيلي على أنها دولة يهودية وديمقراطية. النقطة المهمة هنا أنه لا يوجد اتفاق بين المجتمع العلماني هيلوني والديني ذاتي في هذا الكيان حول كيف تكون يهوديا وديمقراطيا في نفس الوقت. كما أن الرجوع على التعاليم التلمودية والتوراة قاد الخبراء إلى إجابات مختلفة متضاربة من إذا كانت إسرائيل يهودية فلا يمكن أن تكون ديمقراطية إلى بما أن إسرائيل يهودية يمكن أن تكون ديمقراطية. يعد التجنيد الإجباري في الكيان الإسرائيلي مثالا رمزيا على التوترات والنطاق والتفاصيل الدقيقة لهذا البحث المهم، حيث أن مفاهيم العلمنة والديمقراطية متشابكة فيها بشكل وثيق. أعزائي المستمعين، حول ما فات وحول الموضوع دعونا الآن استقبل ضيف العزيز الأستاذ إياد الإمارة، الإعلامي والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية السلام عليكم أستاذ إياد الإمارة، ما هي العلاقة بين مسألة الدين والدولة في دويلة الاحتلال الإسرائيلي؟ وإذا كان هذا الكيان يهوديا فهل يمكن أن يكون ديمقراطيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني ليس كيانا دينيا أو مؤسسة دينية بقدر ما هو مؤسسة أو زمرة إرهابية غير شرعية تغتصب الأرض وتنتهك الحريات وتسيء للإنسانية بصورة عامة. ليس من الدين أي ديانة كانت أن تسيء للإنسانية، في حين أن الصهيونية نظام عنصري إرهابي يسيء للإنسانية ويؤمن باغتصاب الأرض الثروات وكل ما يهدد حرية الإنسان الآخر. الصهيونية لا تؤمن بالآخر، الصهيونية أساس غير شرعي، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الصهيونية هي ديانة يهودية، وإن انتبه الصهاينة إلى اليهودية لكنهم نظام إرهابي، نظام عنصري، نظام تعسفي، والممارسات التي نراها في فلسطين ممارسات لا تنتمي إلى أي معيار أخلاقي أو أي معيار إنساني أو أي معيار ديني.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعين الأفاضل، يتفق معظم الباحثين والمحققين على أن المفهوم الغربي النموذجي للعلمانية لا ينطبق على الكيان الإسرائيلي. على سبيل المثال، وفقا لتعريف العلمانية الذي وضعه جيوفاني سارتوري والذي يتطلب فيه فصل الدين عن الدولة، وجود مجتمع ديمقراطي قائم على القيم الليبرالية لا يمكن اعتبار هذا الكيان دولة علمانية. بحسب يوري رام عالم الاجتماع الذي يعمل في جامعة بن غوريون، فإن الحكومة الإسرائيلية تعرف مجتمعها من منظور عرقي وليس مدني، وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل اليهودية أن تفصل بين الدولة والكنيسة. في ظل الشكل السائد للقومية العرقية اليهودية، فإن المعبد اليهودي هو الذي يحدد طبيعة وحدود المجتمع الذي يهيمن على الدولة. يعتقد غاي بن بورات الأستاذ في جامعة بن غوريون أن عملية العلمنة في إسرائيل كانت محدودة للغاية لأنها كانت خالية من الإيديولوجية الليبرالية، ما تبلور وانتقال القيم والرموز الدينية إلى الساحة السياسية وتحويل الفكر الصهيوني إلى دين مدني. مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. أستاذ الإمارة، أهلا بكم مجددا. تدعي بعض الأوساط أن الكيان الصهيوني يعتبر اليوم كيانا ديمقراطيا، وأن الفلسطينيين العرب في أراضي 48 يتمتعون اليوم بالحقوق المدنية والسياسية وبالرفاه الاجتماعي والأمن إلى حد معقول. كيف تعلقون على هذا الكلام؟
أولا، الحديث عن الديمقراطية بصورة عامة يحتاج إلى بيان وشرح طويل جدا، كيف هي الديمقراطية، على أي أسس تكون، كيف تعطى الحريات، بأي مستوى، بأي طريقة، التمييز كيف يكون، أكو تمييز، ماكو تمييز. وإذا أردنا أن نسقط كل ذلك على الممارسات الصهيونية في سواء فيما يعرف في أراضي 48 وفلسطيني 48 أو بالعموم من أن الصهاينة يمارسون عملا ديمقراطيا اتجاه هؤلاء وهؤلاء، طبعا من الناحية الشكلية ليس من الناحية يعني المضامين الداخلية والتعسف الصهيوني اتجاه هؤلاء، لكن حتى من الناحية الشكلية الصهاينة لم يعطوا لحرب 48 أي مستوى مقبول من الديمقراطية والتمثيل، وقمع فلسطينيون 48 كما قمع غيرهم من العرب في أرضية فلسطين، وتعرضوا إلى أنواع من الإهانات والإذلال والتحقير، وهم مطاردون وهم يتعرضون إلى أساليب قذرة يمارسها الكيان الصهيوني ضدهم. الكثير منهم لأنهم أرادوا أن يعبروا عن آرائهم تعرضوا للاعتقال والتنكيل من الصهاينة. فحديث أن الصهيونية تمنح عرب 48 مستوى من الديمقراطية أو أنها تتعامل معهم بالديمقراطية، هذا الحديث طبعا حديث إعلامي غير صحيح غير صادق. الصهيونية لا تؤمن إلا بنفسها بتوسعها بأن تسيطر 100% على القرار، تسيطر على المقدرات، تسيطر على كل شيء. الصهاينة يميزون بين اليهود أنفسهم، يعني اليهود الصهاينة هناك تمييز عنصري من أن هذا اليهود الصهيوني من أوروبا أو من أوروبا الشرقية أو من أمريكا أو من بريطانيا أو من أفريقيا أو من آسيا، أو أن هذا اليهود عربي، يعني هناك تمييز بين الصهاينة أنفسهم. فهل يعقل أن الصهيونية تعطي مستوى مقبول من الديمقراطية أو تتعامل بديمقراطية مع العرب الفلسطينيين؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، ولا يمكن أن تغطي عليه وسائل الإعلام التي تريد أن تلمع من صورة الصهاينة. الصهاينة صورتهم واضحة، أناس أو مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون غير شرعيين، وبالتالي لا يمكن أن يؤسس نظام غير شرعي غير إنساني، نظام يؤمن بالتسلط بالإرهابية، يؤسس إلى أي مفهوم إنساني محترم كأن يكون الديمقراطية. الممارسة الحقيقية على أرض فلسطين من قبل الصهاينة هي ممارسة دكتاتورية استبدادية، ولكن حينما يتحدثوا عبر وسائل الإعلام يحاولوا أن يعكسوا هذه الصورة، لكن مع كل محاولاتهم على وسائل الإعلام لن يتمكنوا بالمرة من أن يخفوا اضطهادهم لما يعرف بعرب 48. الصهاينة لا تريد للفلسطيني وجودا على أرض فلسطين، وتأسس الكيان الصهيوني لإزالة الوجود العربي والإسلامي على أرض فلسطين.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة حقيقة الديمقراطية والعلمانية في المجتمع الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، من منظور العلمنة يمكن اليوم دراسة الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة بشكل نقدي، حيث تتمتع الأقلية الدينية بامتيازات تحرم منها الأغلبية العلمانية. لهذا السبب فإن التحديات التي سيواجهها هذا الكيان في المستقبل مزيد من الفصل بين السياسة والدين من أجل إنشاء نظام ديمقراطي حقيقي كثيرة. اليهود الأرثوذكس المتطرفون الحارديم الذين يشكلون الآن 12% من سكان الدويلة الغاصبة معفوون من الخدمة العسكرية، وهذا استثناء وإعفاء يعتبر بحسب إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة. أصل هذا الإعفاء هو وقت تشكيل حكومة الإسرائيلية. توصل دافيد بن غوريون إلى اتفاق مع المتطرفين الأرثوذكس على تأجيل الخدمة العسكرية للشباب الحريديمي، وتقرر إعلان انخراطهم في دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية يشيفا مرة كل 6 أشهر حتى ينتهي بهم الأمر في النهاية إلى بلوغ سن الإعفاء الكامل. نتيجة لذلك تم إعفاء 400 شاب من الخدمة العسكرية. طيب أعود إليك أستاذ إياد الإمارة، سؤال أخير. يعني عندما ظهرت الصهيونية السياسية في أوروبا تبين أن هنالك معارضة شديدة لها في أوساط المتدينين اليهود، برأيك ما هي المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية التي أدت إلى هذا النفور الشديد لدى المتدينين اليهود؟
الصهيونية تأسست، يعني شيء طبيعي أن المتدينين اليهود يعارضون الصهيونية منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا. هناك يهود في أوروبا إلى يومنا هذا يقومون بمسيرات احتجاجية بمعارضة للصهيونية العالمية. حتى يعني لافت للنظر أن الصهيونية حينما تأسست وأرادوا أن يجمعوا يهود على أرض فلسطين الإسلامية والعربية، قامت أجهزة المخابرات الأوروبية والأجهزة الصهيونية بترويع اليهود، يعني يقتلون اليهود ويضيقون عليهم بحجة أنهم معرضون للاضطهاد، فيدفعوا بهم بطريقة ملتوية غير شرعية لأن يأتوا إلى أرض فلسطين كما يصفوها بأرض الميعاد. حقيقة تأسست الصهيونية على أن تكون خنجرا في جسد أو في خاصرة الأمة الإسلامية والعربية. هذا هو المشروع الصهيوني، هو مشروع جاء لتفتيت أمة العرب، لتفتيت أمة الإسلام وللسيطرة. اليوم يعني فلسطين ليست فقط دولة عربية تغتصب، إنما تغتصب رموز دينية وإسلامية. نحن نعلم أن القدس هي أرض معراج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أسري به من مكة والمدينة أعرج به من فلسطين. القدس كانت القبلة الأولى للمسلمين. هذه الرمزيات كلها الغرب تحاول المصالح الاستعمارية والإمبريالية محوها لإبدالها بهوية أخرى، وكل هذا إنما جاء من خلال تأسيس الكيان الصهيوني. فالكثير من اليهود يعلمون أن تأسيس الصهيونية هو من أجل مصالح غربية، من أجل مصالح استبدادية، من أجل مصالح استعمارية غير إنسانية. الممارسات التي يقوم بها اليهود من القتل والتهجير والترويع واغتصاب الناس، كلها هذه لا ترضي شريحة واسعة من اليهود الذين يستقرون اليوم هم في أوروبا. هناك أعداد كبيرة من اليهود غير مقتنعة بالفكرة الصهيونية، غير مقتنعة بالممارسة الصهيونية، وبالتالي فأن هناك معارضة كانت ولا تزال للصهيونية من قبل اليهود أنفسهم. وأثبتت التجربة أن الصهاينة هم ناس، هم الإرهاب، هم الاستبداد، هم الطغيان. فبالتالي أصبحت لدى اليهود المعارضين للتجربة الصهيونية أو للممارسة الصهيونية تجربة من أنهم لا يثقوا بالصهاينة، لا يعتمدوا عليهم، لا بالعكس يعتبرون أن الصهيونية إساءة بالغة لليهودية، لذلك يحاولوا أن يقفوا بوجهها. المنصف اليوم حقيقة من اليهود أو غير اليهود ينظر إلى الصهاينة بالممارسات التي يعني تظهر الآن. في سؤالك قبل قليل تحدثت عن الديمقراطية الصهيونية، أي ديمقراطية تقتل الأطفال وتعتدي على النساء، وشيرين أبو عقلة لا زالت دماءها لم تجف، قتلت في دم بارد وذهبت شهيدة وهي تمارس عملها الصحفي. الإنسانية حينما تنظر إلى الممارسات الصهيونية تتأكد لها أن الصهيونية حركة ضالة استعمارية استبدادية استكبارية، فبالتالي لا يقبل بها أي إنسان يمتلك أخلاق، يمتلك انتماء إلى دين أو مذهب أو أي قيمة من القيم السامية. اليهود كثير منهم غير مقتنع بالصهيونية، كما أن غالبية سكان الأرض غير مقتنع بالصهيونية كحركة إرهابية.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الكرام، من المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية التي أدت إلى نفور أوساط المتدينين اليهود أن الصهيونية وضعت نصب أعينها إحلال الفكرة القومية عاملا موحدا لليهود أينما كانوا، بدلا من تنفيذ الفرائض الدينية والتزام تعاليم التوراة التي حافظت على تميز ووجود اليهود بين باقي الأمم كما يدعي المتدينون. وهكذا يقول الحاخام حاييم هليفي من بريسك بالنسبة إلى طائفة الصهيونيين: فقد تنظمت الآن بقوة وأعلنت أن هدفها اقتلاع أسس ديانتها. ودعا هذا الحاخام الإسرائيليين إلى عدم الانضمام إلى مغامرة تهدد بتدمير الدين، كما دعا الحاخام غور اليهود إلى عدم الانضمام إلى الأشرار بقوله: أولئك هم الصهاينة.
المبدأ الثاني أعزائي المستمعين، الحجة الثيولوجية المهمة والتي بدأت التيارات الدينية غير الصهيونية كلها بالتلويح بها وانتهت في هذه الأيام لتكون حجة الأقلية بين المتدينين اليهود، ويتبناها حاليا فقط ناتوري كارتا حماة الأسوار وأتباع ساتمر. وتتلخص هذه الحجة باعتبار الصهيونية حركة مسيانية كاذبة تحاول تعجيل النهاية بوسائل دنيوية. فخلاص اليهود بقدوم المسيا وجمع الشتات إلى آخره هو عملية سماوية لا أرضية ولا تتم ضمن حركة التاريخ الفعلية، وإنما تأتي كنفي لحركة التاريخ الواقعية. هذه الحجة إذن تتهم الصهيونية بالنبوة الكاذبة وبالتدخل في شؤون السماء، فإن جمع الشتات هو من بشائر قدوم المسيا الذي سيقيم مملكة إسرائيل من جديد. لقد تبنى هذا الموقف كل التيارات غير الصهيونية في البداية، وحتى تيار الحاخام شينيرسون أو الحاخام من لوبافتش كما يسمى عادة هذا التيار المتحالف حاليا مع تيار أرض إسرائيل الكبرى. فمع بدايات الحركة الصهيونية سجلت لشنيرسون تصريحات مثل: إن من يتمسك بالتوراة وبالوصايا لا يمكن أن يقبل هذا الشكل من مغادرة المهجر بالقوة والخلاص بقوة الذات. إن هذا السلوك يتعارض مع عقيدة إسرائيل وطموحاتها. إننا نتمنى وننتظر الخلاص بقدوم المسيا.
الصهيونية سراب وأوهام، فهي تعتمد على حسن نية الأمم ومساعدتها لليهود، ولا تتلائم طبيعة الشعب اليهودي مع النشاط السياسي الدنيوي الذي يميز الشعوب الأخرى. باختصار، الصهيونية غير واقعية ولن تتحقق. هذه الحجة ضعفت بالتدريج مع بوادر نجاح المشروع الصهيوني ووعد بلفور ثم قرار التقسيم. وعمليا وفي يومنا هذا تتمسك الاتجاهات الدينية الأرثوذكسية بالحجة الأولى، أما الحجة الثانية فهي من نصيب المغالين في العداء للصهيونية.
إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
مع السلامة.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في خير العباد.